لقد كان الإسراء والمعراج برسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام معجزة عظيمة كريمة حصلت بالروح والجسد معا، وبقي ذكرها عابقا متألقا ألقا على مر الأيام والأعوام. وحول هذا الموضوع سنبقى الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله يحدثنا وينفعنا أسابه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة عن معجزة عظيمة. وهنا قبل أن نفصل في هذا الأمر، تذكروا أننا نتكلم عن معجزة، أي عن أمر خارق للعادة. المعجزة أمر خارق للعادة، يظهر على يد مدعي النبوة سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. فهنا لما نتكلم عن معجزة النبي محمد أو معجزات الأنبياء، فلا نستغرب ولا نتعجب، لأننا نتكلم عن أمر خارق للعادة، يعني هذا ليس من الأمور العادية التي تحصل على أيدي الناس، وإنما الله سبحانه أظهر هذه المعجزات وأعطى هذه المعجزات لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لتكون دالة على صدقهم في دعواهم أن الله هو الذي بعثهم. أليس قالوا للناس إن الله بعثنا إليكم لتؤمنوا بنا وتتبعونا؟ هؤلاء الأنبياء لما قالوا هذا للناس الله أظهر صدقهم، فأظهر على أيديهم المعجزات التي تدل على أنهم مؤيدون من عند الله عز وجل بهذا الأمر الخارق للعادة. واضح الكلام؟ إذن رب العالمين سبحانه أيد أنبياءه بهذه المعجزات الظاهرات الباهرات الخارقات، وهي دالة على صدق الأنبياء. إذن هنا نحن نتكلم عن معجزة ليس عن أمر عادي، ما عم نحكي عن أمر من أمور الدنيا أو أمر عادي أو أمر يعني عادة يحصل بين الناس ومع الناس، لا، هذه معجزة يعني أمر خارق للعادة. وكل الأنبياء لهم معجزات، كل الأنبياء لهم معجزات، وأكثر الأنبياء معجزات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن من العلماء من قال بلغت معجزات النبي في حياته إلى 3000 معجزة، ومنهم من قال إلى ما هو أكثر وأبعد من ذلك. فإذن كل الأنبياء الله أيدهم بالمعجزات وأظهر على أيديهم المعجزات. أما النبي محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء معجزات. وأعظم وأكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن العظيم. ومن المعجزات العظيمة الباهرة معجزة الإسراء والمعراج. وفي هذه الآية التي بدأنا بها نص صريح على معجزة الإسراء، على حصول معجزة الإسراء. وأما المعراج فقد ورد في القرآن بآيات قال العلماء كادت أن تكون نصا صريحا، وأما في الحديث فوردت بالتصريح في الأحاديث الصحاح. وقد أجمعت الأمة، وقد أجمعت الأمة من عهد الصحابة وإلى اليوم على حصول معجزة الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة بالجسد والروح معا. بعض الناس ماذا يقولون؟ هذا ليس في اليقظة على زعمهم، يقولون هذا كان في المنام، أنه عزعم هذا الأمر ما حصل في اليقظة. هذا الكلام خلاف القرآن والحديث والإجماع. فإذن القرآن والحديث والإجماع على أن معجزة الإسراء والمعراج حصلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي حصلت له بالجسد والروح معا ليس مناما فقط كما يزعم الجهال. والإسراء والمعراج كانا في نحو ثلث ليلة واحدة، يعني خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ. مين أم هانئ؟ بنت عمه للرسول، مش بنته ولا أخته، لا، هي بنت عمه للرسول، يعني أخته لسيدنا علي رضي الله عنه، أخته لسيدنا جعفر. كان الرسول في بيتها نائما بين عمه حمزة وبين ابن عمه جعفر. واضح؟ مين جعفر؟ قلنا أخوها لصاحبة البيت. يعني كان الرسول نائما بين حمزة وجعفر، يعني خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ ثم إلى الأماكن التي وصل إليها في الإسراء، ذهب إلى المدينة المنورة وإلى مدينة مدين مدينة النبي شعيب عليه السلام، وإلى بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، وإلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به. الإسراء وين كان؟ في الأرض. الإسراء كان في الأرض، كان الإسراء على البراق، الإسراء كان في الأرض وكان على البراق. شو البراق؟ البراق دابة من دواب الجنة، يعني خلق البراق في الجنة. جبريل عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج أحضر البراق من الجنة، هذه الدابة التي ركب الرسول عليها خلقت في الجنة، هي من دواب الجنة. سيدنا جبريل عليه السلام أحضرها من الجنة، ثم الرسول عليه السلام ركب عليها، وكان الإسراء على هذه الدابة، على البراق، والبراق دابة من دواب الجنة، لكن جبريل أحضره من الجنة إلى الأرض، فركب الرسول عليه الصلاة والسلام على البراق. إذن الإسراء كان في الأرض من بيت أم هانئ من مكة المكرمة إلى الأماكن التي ذكرنا وصولا إلى المسجد الأقصى المبارك. وأما المعراج، المعراج كان بعدما طلع الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى بعدما صلى إماما بالأنبياء، مد له المرقات، والمرقات شيء يشبه السلم، له درجة من ذهب ودرجة من فضة، مد للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم طلع الرسول عليه فقطع هذه المسافات البعيدة الشاسعة الواسعة في لحظات خفيفة قليلة. إذن المعراج كان من الأرض إلى السماوات العلى إلى أن دخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام أيده الله بهذه المعجزة العظيمة الباهرة. والإسراء والمعراج قلنا كانا في ليلة واحدة في اليقظة حقيقة لا في المنام، وكان ذلك أي ذهابه وإيابه، ذهابه ورجوعه إلى بيت أم هانئ، كان كل ذلك في نحو ثلث ليلة واحدة فقط. وثلث ليلة على حسب يعني طول الليل، أحيانا بيكون 4 ساعات وشوي تقريبا، وأحيانا بيكون أكثر، فعلى حسب طول الليل بيكون مقدار ثلث ليلة. هذه معجزة، يعني أمر خارق للعادة، حتى لي ما ننسى، يعني نبقى مذكرين إن عم نحكي عن معجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك ويجب تصديق ذلك، لأن من كذب القرآن، أي من أنكر معجزة الإسراء، كذب القرآن، ومن كذب القرآن لا يكون من المؤمنين، من كذب القرآن لا يكون من المسلمين. من كذب الشيء الذي أخبر عنه القرآن أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون من المسلمين. فالحاصل، هذه مسألة إجماعية جاء بها القرآن والحديث وأجمعت على ذلك الأمة، فيجب الإيمان بذلك والتصديق، يجب الإيمان بذلك والتصديق. بعض الملاحدة اليوم ممن ينتسبون للإسلام يستهزئون بهذا الأمر، بعض الملاحدة ممن ينتسبون للإسلام، انتسابا ينتسبون للإسلام، ينكرون هذا الأمر. بلغنا عن شخص أنه والعياذ بالله يستخف ويستهزئ بمعجزة الإسراء والمعراج، وهو يدعي أنه له عمل في الشأن الإسلامي على زعمه. بعض الملاحدة ينتسبون انتسابا للإسلام ثم يستخفون بالقرآن، يستخفون بالرسول، ينكرون ما أجمعت عليه الأمة، يكذبون ما علم من الدين بالضرورة. فهؤلاء والعياذ بالله أمرهم خطير. لماذا؟ لأنهم يكذبون القرآن. هذه معجزة الإسراء نص القرآن عليها، فمن أنكرها يكون قد كذب القرآن، ومن كذب القرآن لا يكون من المسلمين. فإذن هذا الأمر هو أمر خارق للعادة. يعني هلأ عم نحكي عن ما حصل باختصار جدا في مسألة الإسراء والمعراج لنقول إن هذا الأمر شو؟ معجزة. واضح الكلام؟ معجزة. ثم الآن إن شاء الله نبدأ بشرح بعض الفوائد في هذه الآية المباركة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان هذا تنزيه، يعني أول هذه الآية بدأت بالتنزيه، يعني الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه. إذا قيل الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، هون قال عن نفسه، مش معنات نفسه يعني روح، لا، مش معنات نفسه يعني جسد، لا، مش معنات نفسه يعني جسم أو حجم أو شكل أو صورة، لا. إذا قيل الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، شو يعني قال عن نفسه؟ أي قال عن ذاته، وذات الله لا يشبه الذوات. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. فإذا قيل الله قال عن نفسه، هون عن نفسه مش يعني روح. واضح الكلام؟ لأنه الله منه روح ولا إله روح، هو خالق الأرواح، هو خالق الأرواح، فالله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. وإنما معنى هذه الكلمة أي قال عن ذاته. وشو يعني ذات الله؟ حقيقة الله، مش يعني جسد، مش يعني كمية وجسم، لا، مش يعني شكل وصورة، ليس معنى ذلك طول وعرض، عمق وسمك وأعضاء وتركيب وأدوات، لا، الله تنزه عن كل ذلك. أليس قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال؟ أليس قال ليس كمثله شيء؟ إذن ربنا منزه عن كل صفات المخلوقين من الشكل والجسم والصورة والطول والعرض والأعضاء والأدوات والجوانب والتركيب والحركات والسكنات والتغير والتطور والانفعال والتأثر والإحساس والشعور والحركة والسكون والاتصال والانفصال، هذا كله من صفات المخلوقين. وهذا لا يجوز على الله، لأن الله نزه نفسه عن ذلك، لأن الله نزه نفسه عن ذلك. وفي هذه الآية نزه الله نفسه عن المكان. سبحان أي أن الله منزه عن القعود والجلوس والتحيز في الجهات والأماكن. لاحظوا سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه الآية. بدأت هذه الآية بالتنزيه، بالتوحيد، ببيان العقيدة السليمة. بعض الناس لما يتكلمون عن الإسراء والمعراج بزعمهم يعتقدون أو يقولون بأن الله يسكن في السماء، أو أن الله يجلس على العرش، أو أن الله خلف الستارة، أو أن الرسول وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود الله. تنزه الله عن ذلك، الله نزه نفسه عن ذلك. لاحظوا كل هذا التفسير الذي ذكرناه الآن، كل هذا الشرح الذي ذكرناه الآن، هذه الآية تعطينا ذلك. سبحان أي أن الله ينزه نفسه عن كل صفات المخلوقين، لأن التحيز في الجهات والأماكن صفة من؟ المخلوق. التحيز في الجهات والأماكن صفة المخلوق. الله هو خالق السماء فلا يسكنها ولا يحتاج إليها. فإذا قال لك قائل فما المقصود من المعراج إذن؟ المقصود من المعراج تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على العجائب في العالم العلوي من مخلوقات الله. هذا المقصود من المعراج. ليس المقصود من المعراج كما يعتقد بعض الجهال الذين يكذبون الله والقرآن فيقولون وصل الرسول إلى مكان ينتهي إليه وجود الله، ومنهم من يقول أزيحت الستارة فدخل الرسول ورأى ربه خلف الستارة، هذا تشبيه لله بخلقه. ومنهم من يعتقد أن الله في جهة والرسول وصل إلى تلك الجهة حتى صار بين الله والرسول كما بين الحاجب من الحاجب، وهذا تشبيه لله بخلقه. وأما هذه الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه ليست عن الله وعن محمد، هذه عن جبريل وعن محمد عليهما السلام. ليس الله سبحانه هو الذي أريد بهذه الآية أنه في جهة ومكان، وأن الرسول وصل إلى ذلك المكان وصار بينه وبين الله من المسافة كما بين الحاجب من الحاجب، هذا لا يجوز على الله، هذا صفة المخلوق والله منزه عن ذلك، لأن الله ليس كمية فلا مكان له، موجود بلا جهة ولا مكان. فإذا فما معنى هذه الآية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ هذه الآية الرسول عليه الصلاة والسلام هو فسرها كما ورد في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألت الرسول عن هذه الآية، ماذا قال لها الرسول؟ قال لها هو جبريل لما سألته عن هذه الآية ثم دنا فتدلى، ماذا قال لها الرسول؟ هو جبريل. يعني من الذي اقترب من الرسول بالمسافة والجهة والمكان؟ جبريل، ليس الله، لأن الله موجود بلا مكان، الله لا يتحيز في جهة واحدة ولا في كل الجهات، لا يحل في مكان واحد ولا في كل الأماكن، هو موجود بلا مكان. فإذا من الذي دنا واقترب بالحس والمسافة والمكان من الرسول؟ جبريل عليه السلام. هذا معنى ثم دنا فتدلى، يعني أن جبريل عليه السلام لما كان فوق السماوات عند سدرة المنتهى هناك من شدة شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من شدة اشتياقه، من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل جبريل؟ اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صار قاب قوسين أو أدنى. ما معنى قاب قوسين أو أدنى؟ أي ذراعين أو أقل من ذلك، أي أن جبريل عليه السلام اقترب من النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى صار بينهما من المسافة شو مقدار؟ ذراعين أو أقل من ذلك. هذا معنى الآية ثم دنا فتدلى، يعني جبريل دنا من النبي محمد عليهما السلام واقترب منه حتى صار بينهما قاب قوسين أو أدنى. ليس كما يفسرها بعض الناس أن الله في جهة ومكان والرسول وصل إلى ذلك المكان فاقترب من الله بالمكان والجهة والمسافة، أو صار بينات على زعم بعض الجهال كما ما بين الحاجب من الحاجب، هذا تشبيه لله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين، ومن شبه الله بخلقه كذب القرآن، ومن كذب القرآن لا يكون قد آمن بالله، لا يكون مؤمنا بالله. إذن هذه الآية تعطينا كل ذلك. سبحان أي نزه ربك عما لا يليق به، أي نزه ربك عما لا يليق به. فكل ما كان من صفات الأجسام، كل ما كان من صفات المخلوقين، كل ما كان من الأشكال والألوان والأحجام، كل ما كان من التغيرات والتطورات والحركات والسكنات، كل ما كان في ما يتعلق بالجهات والمسافات والأماكن والحلول والانتقال والتغير، هذا لا يجوز على الله، هذا مستحيل على الله، لأن الله نزه نفسه عن كل ذلك في بداية هذه الآية. لاحظوا حكمة عظيمة، يعني هذا من بلاغة القرآن، هذا من فصاحة القرآن. لاحظوا هذه المعجزة العظيمة بدأ في هذه الآية التي تذكر هذه المعجزة بتنزيه الله عن الجهة والمكان والجسم والحركة والسكون، عن التحيز في الجهات والأماكن، هذا كله لا يجوز على الله. هذه الآية تعطينا كل ذلك، هذه الآية تنزه الله عن كل ما كان من صفات المخلوقين. فربنا لا يشبه الضوء، ربنا لا يشبه الشمس، لا يشبه القمر، لا يشبه الغيوم، لا يشبه الروح، لا يشبه النار، لا يشبه الماء، ربنا لا يشبه الهواء، ربنا لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، وليس كالهواء في الفضاء، هو منزه عن كل ذلك. من الذي خلق كل الجهات والأماكن فلا يحتاج إليها؟ من الذي خلق كل الجهات والأماكن؟ يعني كان موجودا قبلها، يعني من فيها؟ هو ربها، هو خالقها، كيف يحتاج إليها؟ هذا لا يجوز على الله. الجسم الحجم هو يحتاج للمكان، الله منه جسم، الله منه حجم، فلا يحتاج للمكان، فهو منزه عن الكمية والجسم، عن الشكل والصورة والمكان. لذلك قال العلماء سلفا وخلفا: الله موجود بلا مكان، موجود بلا مكان. لا يجوز أن يقال الله في كل مكان. لماذا؟ كل الأماكن من خلقها؟ هو ربها، هو غني عنها، لا يحتاج إليها. الذي يكون في مكان يحتاج إلى هذا المكان، والذي يحتاج لغيره ماذا يكون؟ عاجز، عاجز. الذي يحتاج لغيره شو بيكون؟ عاجز. ربنا سبحانه مستحيل عليه العجز، ربنا قوي قاهر قادر، لا يحتاج للمكان ولا للجهات، لذلك هو موجود بلا مكان، تنزه عن الجهات والأماكن، منه جسم، منه شكل، منه صورة. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا فكرة في الرب، لا فكرة في الرب. إذن هذه الآية فيها الأمر بالتنزيه، سبحان أي سبح ربك، أي نزه ربك عما لا يليق به. لما نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، مش معناته العظيم بالجسم والحجم والجثة وضخامة الكمية، لا، هذا لا يجوز على الله. إذن شو معناته العظيم؟ الله أقدر من كل قادر وأعظم من كل عظيم، هذا معنى سبحان ربي العظيم. شو يعني سبحان ربي الأعلى؟ أي سبحان ربي الأعلى، أعلى من كل علي علو قدر وشأن، ليس مكان، ليس جهة، بل هو أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم، هذا معناه. منزه عن الجهة والمكان، ليس المراد به علو المكان والجهة، لا، الله أعلى من كل علي علو قدر وشأن، مش مكان ومسافة، تنزه ربي عن ذلك. كذلك إذا قلنا الله أكبر، مش يعني أكبر هون، الله أكبر يعني بالجسم وبالحجم، يعني أكبر من البناية والجبل، لا، الله أكبر من كل شيء قدرا، ها، أكبر من كل شيء قدرا، هذا معناته، مش معناته جسم وحجم، مش معناته جهة ومكان، تنزه الله عن ذلك. فلاحظوا هذه الآية تعطينا كل ذلك. سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، هذا نص صريح في القرآن على معجزة الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، والإسراء هو السير ليلا. شو يعني؟ هذا يؤكد ما شرحناه في المقدمة. شو شرحنا في المقدمة؟ ما قلنا انتقل من مكة إلى المدينة، إلى مدين، إلى طور سيناء، إلى بيت لحم، إلى المسجد الأقصى. ما قلنا هيك؟ وشو قلنا بالجسد والروح؟ وكان ذلك في الليل، ما هيك؟ طيب هذه الآية تؤكد ذلك، لأن الله ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده. هلا إذا قلت لي ما أنه الإسراء هو السير ليلا، لماذا جاء في الآية ليلا؟ تأكيد للمعنى الأول، تأكيد، هذا تأكيد للمعنى الأول، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن الإسراء هو السير ليلا. الرسول متى انتقل من بيت أم هانئ إلى المسجد الحرام، إلى المدينة المنورة، إلى مدينة مدين، إلى طور سيناء، إلى بيت لحم؟ كان في الليل أم في النهار؟ في الليل. هذا معنى الإسراء، السير ليلا يعني الانتقال. طيب الرسول انتقل في الليل من بيت أم هانئ إلى هذه الأماكن أم لا؟ هذا معنى الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد هنا هو النبي محمد بإجماع الأمة الإسلامية. المراد هنا بعبده، ها؟ المراد بالعبد هنا أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية وبإجماع المفسرين. قال بعض العلماء سبب نزول هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل في الإسراء والمعراج إلى الدرجة الرفيعة أوحى الله إليه بما تحب أن أشرفك، فقال بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. هذا تشريف للرسول. عباد الله أليس كثير؟ بلى، الإنس والجن والملائكة كل هؤلاء عبيد لله. لما خص في هذه الآية بقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده؟ فهذا ماذا يكون معناه؟ تشريف وتعظيم ورفعة لقدر النبي وعلو شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شو اسمه؟ مدح للرسول، واضح؟ تشريف وتعظيم للرسول. فقال الله عز وجل فيما أوحى إلى نبيه، يعني أوحى إليه، بما تحب أن أشرفك؟ فقال الرسول بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية، فأنزل الله هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده. هذا تشريف وتكريم للرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما خصه من بين كل العبيد هنا في هذه الآية بقوله بعبده تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شو قلنا؟ تأكيد لمعنى شو؟ الإسراء هو السير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة المكرمة، قرب في بيت أم هانئ، قرب الكعبة. هناك جاءه جبريل في الليل. قلنا كان الرسول نائما بين من ومن؟ حمزة. مين بيكون حمزة؟ عمه للرسول. وبين جعفر. مين قلنا جعفر؟ ابن عمه، يعني أختها لأم هانئ، لصاحبة البيت. واضح؟ كان الرسول نائما بينهما، بين حمزة وجعفر. ماذا فعل جبريل؟ ماذا فعل جبريل؟ فرج سقف البيت. شو قلنا؟ تذكروا عم نحكي عن معجزة، عم نحكي عن معجزة. شو عمل جبريل؟ رفع سقف البيت فلم يتهدم عليهم. سقف البيت جبريل فرجه رفعه فلم يتهدم عليهم ولم يتصدع ولا وقعت عليهم الحجارة. لا، ماذا فعل جبريل عليه السلام؟ أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من بين حمزة وجعفر وذهب به إلى مكان يقال له أجياد. كمان وين؟ في مكة، قرب المسجد الحرام. قرب المسجد الحرام يعني قرب المنطقة اللي كان فيها بيت أم هانئ. كمان هذا المكان الذي يقال له أجياد، جبريل عليه السلام أخذ النبي إلى ذلك الموضع وكان معه البراق. قلنا كان جبريل عليه السلام أحضر البراق من أين؟ من الجنة، لأن البراق دابة من دواب الجنة. وهناك قال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اركب البراق. فأراد الرسول أن يركب، ماذا قال الرسول عن البراق عن دابة؟ فاستصعبت علي. انتبهوا هون، فاستصعبت علي مش يعني فزعت من الرسول، لا، مش يعني هربت منه، مش يعني خافت، لا. ما معنى فاستصعبت علي؟ أي أن البراق اهتز واضطرب من التيه والدلال، لأنه اللي حيركب عليه مين؟ سيد الخلق، أحب الخلق إلى الله، أفضل خلق الله، أكرم العالمين على الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالبراق اضطرب، اهتز البراق، مش فزعا، مش خوفا، وإنما من التيه والدلال. ماذا فعل جبريل؟ فأدارها، أي دابة البراق الدابة، فأمسكها بأذنها وأدارها وقال للبراق اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق، فثبت البراق فركبه النبي عليه الصلاة والسلام. هون قد يطرأ عليكم سؤال، قد واحد يسألك يا شيخ هل ذكرت حديث ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد عن البراق؟ ليش في حدا غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركب على البراق؟ نعم، روى الحافظ الأزرقي، روى الحافظ الأزرقي في كتابه تاريخ مكة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له براق يتنقل عليه بين مكة والشام، بين مكة والشام أي فلسطين، فلسطين من بر الشام. عرفنا لما نقول الشام يعني الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، هذه المناطق كلها يقال لها شام. فسيدنا إبراهيم كان يتنقل على البراق بين مكة وفلسطين الشام، عرفنا معناته سيدنا إبراهيم ركب البراق، وإبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد، يعني بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مين أفضل الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم. طيب لما جبريل بيقول له للبراق ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، يعني محمد أفضل من مين؟ من إبراهيم، يعني محمد أفضل خلق الله. واضح؟ واضح الكلام؟ هذا دليل، هذا من جملة الأدلة على أن النبي أفضل الأنبياء، لأنه إذا كان سيدنا إبراهيم أفضل الأنبياء بعد محمد عليهم الصلاة والسلام، وهون جبريل يقول للبراق ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، يعني محمد أفضل من إبراهيم، فمعناه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، ماذا يقول؟ خيار الأنبياء خمسة، خيار الأنبياء خمسة: محمد إبراهيم، محمد إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. هول أولي العزم من الرسل، واضح الكلام؟ ثم ماذا قال؟ وخيار الخمسة محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ثم في الصلاة الإبراهيمية في التشهد في الصلاة ما هي الصيغة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لماذا قرن هنا اسم النبي إبراهيم باسم النبي محمد؟ لأنه يأتي بعده في الفضل، واضح؟ لأنه يأتي بعده في الفضل. الأدلة كثيرة إن كان من القرآن أو من الحديث على أفضلية النبي محمد على سائر الأنبياء والعالمين والخلق، الأدلة كثيرة. تكفينا هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة بسبب من كانت خير الأمم؟ بسبب نبيها. فنبيها ماذا يكون؟ خير الأنبياء وأفضل الأنبياء. والأدلة على ذلك كثير إن كان من الحديث أو من غير الحديث. فإذن إبراهيم عليه السلام ركب البراق، ومع ذلك جبريل قال للبراق: اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فطلع النبي عليه الصلاة والسلام على البراق، وكان جبريل أيضا معه، وانطلقا. فجاء إلى المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها، فنزل فيها وصلى ركعتين، وهكذا إلى مدينة مدين، مدينة النبي شعيب، وهكذا إلى طور سيناء الجبل المبارك، وهكذا إلى بيت لحم في فلسطين حيث ولد النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. وكان يستوقفه في هذه الأماكن، شو يقول له؟ انزل فصلي هنا ركعتين. وهون في دليل كتير مهم: لما قال جبريل عليه السلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام انزل وصلي هنا ركعتين في بيت لحم حيث ولد النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، لماذا قال له انزل وصلي هنا ركعتين؟ لأنه هذا المكان شو؟ مبارك، ما هيك؟ طيب، إذا كانت هذه البقعة صارت مباركة لأن عيسى عليه السلام ولد فيها والنبي يصلي في هذا المكان، فكيف إذن بالمكان الذي ولد فيه النبي محمد؟ كيف بالمكان الذي صلى فيه النبي محمد؟ كيف بالمكان الذي قعد فيه النبي محمد؟ وكيف بقبر النبي محمد من حيث البركة نتكلم؟ ها؟ فإذن إذا كان المكان الذي ولد فيه عيسى صار مباركا، صار مباركا، فمن باب أولى الأماكن التي قعد فيها الرسول أو لمسها أو داس فيها أو مشى فيها أو صلى فيها أو قعد فاستراح، أو حتى القبر الشريف الذي دفن فيه، لا شك أن هذه الأماكن شو صارت؟ مليئة بالبركة، هذا لا شك فيه، لا يشك فيه ولا ينكره إلا أعمى القلب، لا يشك فيه ولا ينكره إلا أعمى القلب. ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أول من بناه آدم عليه الصلاة والسلام، بناه بعدما بنى الكعبة الشريفة. وفي المسجد الأقصى حصل أيضا أمر عظيم يدل على عظيم وعلو قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي: وجمع لي الأنبياء. ماذا يقول الرسول؟ وجمع لي الأنبياء حتى قدمني جبريل فأممتهم. يعني شو؟ صلى بهم إماما. الأنبياء الذين كانوا قد ماتوا قبل ذلك بآلاف السنين، منهم من كان مات قبل ذلك يمكن بألف سنة، بألفين سنة، بثلاثة آلاف سنة، بأربعة آلاف، خمسة آلاف سنة، أو أكثر من ذلك أيضا، ربما نحو سبعة آلاف سنة إلى نبي الله آدم، الله أعلم قد يكون ذلك أو أكثر أو أقل. يعني كل هؤلاء الأنبياء وحتى المسيح الذي بعد لم يمت، وحتى عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام الذي رفع إلى السماء وهو حي في اليقظة، ليس ميتا ولا نائما، رفع إلى السماء يقظانا، ها، ما كان نايم ولا هو ميت، لا، عيسى لم يمت، عيسى لم يقتل، وإنما رفعه الله إلى السماء. فحتى المسيح الذي هو بعد في السماء حي لم يمت، أنزله الله وجاء إلى المسجد الأقصى تشريفا وتكريما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قدمه جبريل فصلى بهم إماما. ثم في هذا دليل على أن الأنبياء لهم تصرف بعد موتهم. كيف طلعوا من قبور أجعوا المسجد الأقصى وكانوا قد ماتوا قبل ذلك؟ كيف صلوا؟ ما هيك؟ يعني الأنبياء كما قال الرسول أحياء في قبورهم يصلون، وهذا الحديث رواه الحافظ البيهقي، وكما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء أجسادهم بعد ما بليت ولا تبلى، ما بيأكلها التراب ولا تتسلط عليها الحشرات، بل هي صحيحة سليمة، وهم في قبورهم يصلون كما أخبر الرسول. أليس الرسول هو قال فيما رواه النسائي ومسلم وعدد كبير، قال ومررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم في قبره يصلي. شافوا بالقبر عم بيصلي. طيب لما اجوا من القبور وطلعوا من القبور واجوا على المسجد الأقصى، هذا شو بدل؟ على أنه الأنبياء بينفعوا بعد موتهم، ما بليت أجسادهم، لهم تصرف بعد موتهم، وليس كما تقول المشبهة المجسمة أنهم بليت أجسادهم ولا ينفعون ولا تصرف لهم، على زعم هؤلاء المشبهة المجسمة نفات التوسل والتبرك والتأويل ولا عبرة بقولهم، لأن ما ثبت في الأحاديث يدل على خلاف قولهم. ما ثبت في الأحاديث هو الصحيح، بل ما ثبت في القرآن. أليس الله يقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف الأنبياء؟ وأين الشهداء من الأنبياء؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف الأنبياء؟ والرسول قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم كيف طلعوا من قبورهم ليلة الإسراء والمعراج وجاءوا إلى المسجد الأقصى؟ إذن ينفعوا وقلهم تصرف وقلهم عمل، وأجسادهم صحيحة سليمة، ما بليت ولا أكلها التراب ولا تتسلط عليهم الحشرات. فإذن الأنبياء ينفعون بعد موتهم، الأنبياء ينفعون بعد موتهم، وهذا شيء ثابت في الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم بعدما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى، جاءه جبريل بوعاء فيه خمر من خمر الجنة، يعني اسمها خمر لكن ليست كخمر الدنيا، لا هي محرمة ولا هي نجسة ولا هي تسكر ولا تصدع الرأس ولا تسبب صداع ولا ألم ولا تذهب العقل، تبهنا، وإنما هي من خمر الجنة، اسمها خمر لكن ليست كخمر الدنيا، واضح؟ لا تسكر ولا تذهب العقل، وبوعاء فيه لبن، وفي لغة العرب اللبن يعني الحليب، وخيره، فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام شو؟ اللبن، يعني الحليب. فقال له جبريل اخترت الفطرة. شو يعني اخترت الفطرة؟ يعني الشريعة السهلة، يعني الشريعة السمحاء السهلة، فشريعة النبي أسهل الشرائع، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أسهل الشرائع، وهي الشريعة السمحاء. فإذا اختار اللبن صلى الله عليه وسلم أي الحليب، وفي الإسراء في طريقه في الإسراء حصلت أمور ورأى عجائب، والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.
وهكذا مستمعين الكرام كنا وإياكم مع هذه المحاضرة المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارق للعادة.